أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجلسة السابقة حول تعريف الإمامة عند المتكلمين، ونقلنا التعريف الشائع عند الجمهور والذي مشى عليه بعض علمائنا. من خصائص هذا التعريف المتقدم أنه قد لوحظ فيه أن الإمامة منصب سلطوي وسياسي، والذي يشهد على ذلك أن التفتزاني في بعض مباحثه الكلامية أشكل على التعريف المذكور إشكالا، وهو أنه قد يقال أن التعريف المتقدم الرئاسة العامة لا يشمل إمامة البيعة، فإن الإمامة على نحوين: إمامة استخلاف، كأن يأتي الأصيل ويستخلف شخصا على الأمة من بعده، فهذا نسميه بإمامة الاستخلاف. والنوع الثاني إمامة البيعة، كما لو جاء المسلمون وبايعوا شخصا في شؤونهم العامة الدنيوية والأخروية من دون أن يكون قد استخلف من المتقدم، ففي هذه الصورة يصدق وتصدق الإمامة ولا تصدق الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي لم يستخلفه. وحاول أن يجاوب عن هذا الإشكال، طبعا لسنا بصدد ذكر أن هذا الإشكال صحيح أو الجواب صحيح، فقط نريد أن نستشهد أن ورود هذا الإشكال وأن تسجيل هذا الإشكال على التعريف ناشئ من ذهنية أن الإمامة صبغة سياسية تحصل بالبيعة، فلذا لا ينسجم هذا التعريف مع مبانينا العقائدية في مباحث الإمامة، إذ أننا نعتبر أن الإمام عهد معهود من قبل الباري عز وجل، وأن مسألة البيعة ليست هي التي تعطي للإمامة مشروعيتها، وإنما البيعة لها دخل في جهة من جهات الإمامة، فإن الإمامة كما سيأتي أبعاد متعددة، واحد من أبعادها الحكومة السياسية، هذه الحكومة السياسية ربما تحتاج إلى بيعة وتطويع للأعناق وقبول من قبل الرعية في إجراء هذه الحكومة السياسية عليهم، لكن الإمامة لا تتقوم، ماهية الإمامة لا يتقوم بالبيعة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، فلذا نقول هذا التعريف ينسجم انسجاما كبيرا مع مباني العامة لمسألة الإمامة، ولا ينسجم إلى هذا الحد ولا ينسجم مع الإمامة بجميع أبعادها عندنا. والشاهد على ذلك إشكال التفتزاني على التعريف. من هنا يقرأ السؤال التالي إلى الأذهان، أنه إذا كان الأمر كما ذكر فلماذا نجد أن بعض المتكلمين من علمائنا تبنوا هذا التعريف؟ إذا كان لا ينسجم مع مبانينا الاعتقادية في مسألة الإمامة، لماذا تبنوا هذا التعريف؟ يمكن أن يعتذر أو يجاب عن هذا السؤال بوجوه. الجواب الأول أنه إنما ذكروا هذا التعريف تمشيا مع العامة في مقام الجدل الكلامي، وهذا له نظائر متعددة عند علمائنا. من نظائره مثلا تجد أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف الذي هو كتاب في الفقه المقارن، نجد أنه يستدل بالإجماع في أكثر من ألف مورد، يستدل بالإجماع. وهناك موارد متعددة أحصاها الشهيد الثاني على الشيخ الطوسي بلغت 40، أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع في بعض الموارد على خلافها المشهور. الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على مسألة ويكون رأي المشهور على خلاف هذه المسألة. من جملة الاعتذارات التي اعتذروا فيها عن الشيخ الطوسي أنه إنما ذكر هذا الإجماعات لكونه في مقام جدل، باعتبار أن الخصم يعتقد بالإجماع. فلما رأى الشيخ الطوسي أنه في بعض الموارد يوجد رواية عن المعصوم، والخصم لا يقبل رواية الأئمة، والمدار في الإجماع على ماذا؟ المدار في الإجماع على استكشاف رأي معصوم، وهو مستكشف لرأي معصوم، فحتى يقبل الخصم قام وادعى الإجماع. فإذن هذا أمر متعارف عند علمائنا أنه في مقام الجدل والبحث مع الخصم يستعملون نفس الاصطلاحات التي هي للخصم، ولكن في شتى بحوثهم ينبهون على الخصائص والشروط المعتبرة. فهذا هو الاعتبار الأول عن إيراد علمائنا لهذا التعريف على الرغم من عدم انسجامه انسجاما تاما مع المباني العقائدية لنا في مسألة الإمامة. هذا هو الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني أنه في تعريف الإمامة، التعريف الشائع، أضيف سابقا كما ذكرنا خلافة عن النبي، فيشعر هذا التعريف بوجود أصيل وفرع، بوجود نائب ومنوب عنه. فنفس كلمة الاستخلاف تعطي هذا المعنى. ومن الواضح أن نيابة شخص عن شخص فرع رضا المنوب عنه، فكأن علماءنا بإضافة قيد الاستخلاف تضمن التعريف مسألة رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي لا يرضى إلا في الموارد الذي يرضى بها الباري عز وجل، إذ أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتكون هذه الكلمة تتضمن معنى مناسب لمعتقداتنا في الإمامة، فبالتالي يكون هذا إصلاح للتعريف بحيث ينسجم مع ماذا؟ مع مبانينا. هذا اعتبار آخر يمكن أن نعتذر به عن السبب في إيراد تعريف العامة في بعض كتب علماء. الاعتبار الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام أنه حتى في مورد البيعة لو جاءت الأمة وبايعت شخصا على أن يكون هو الإمام، فيكون لهذا الشخص شأنية الإمام، هذه الشأنية لا تصل إلى مقام الفعلية إلا بماذا؟ بالنص من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الباري عز وجل. فحينئذ هذا التعريف على مبنى العامة يشمل البيعة، إمام البيعة، ولكن إمام البيعة باعتقادنا لا يصبح إماما فعليا إلا بإمضاء هذه البيعة من النبي أو من الباري عز وجل. فحينئذ بهذه الضميمة يتناسب ذلك التعريف مع مبانينا الاعتقادية. في آخر هذا البحث نقلنا نصا لطيفا عن كتاب الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية للمحدث البحراني. خلاصة المطلب في هذه العبارة حتى نعطي ضوء على مصطلح الإمامة عند الشيعة، خلاصة ما يفهم من هذه العبارة أن الإمامة تتقوم بأمور. الأمر الأول أن رئاسة الإمام عامة وشاملة للبعد الدنيوي وللبعد الديني، ولذا نستطيع القول أن بعض الأحاديث عند العامة تخالف ذلك التعريف الذي ذكروه للإمامة، فإنه لا شك ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيثية هو مصداق للإمام، فإنه إمام، فينبغي أن تكون رئاسته عامة في شؤون الدين والدنيا، فيكون واجب الاتباع في شؤون الدين والدنيا، مع أننا نلاحظ أن بعض الأحاديث المبثوثة في كتب أهل السنة تنفي وجوب الاتباع في الشؤون الدنيوية، وأن النبي في الشؤون الدنيوية بشر عادي قد يخطئ وقد يصيب، بل الخبراء في مجالهم أصوب منه، كما في الحديث المشهور المعنون بعنوان حديث ماذا؟ تأبير النخل. الآن مع قطع النظر عن أبعاد هذا الحديث، ربما ما أدري الإخوان ما سمعين هذا الحديث بشكل مختصر، هذا جاء قوم من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه النصيحة في مسألة ماذا؟ تأبير النخل. الإخوة الذين يعيشون في أماكن النخل يعرفون أنه في موسم من المواسم يجب أن يضم ويقصف شيء من سعف النخل ويضم إليها شيء آخر في موسم من المواسم، ما عندي خبرة بها أنا، في موسم من المواسم يفعل بالنخل هكذا. خب، فجاءوا إلى النبي فقال لهم لا تؤكلوا، نهاهم عن هذا الفعل، ففسد الموسم. فجاءوا إليه يعاتبونه أنه كيف صار هذا الشيء، خسرنا. فحينئذ قال مقولة مشهورة: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب في الأمور الدنيوية، فأنتم أعلم بها بأمور دنياكم مني. هذه الحوادث تتنافى مع الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا. فإذا المقوم الأول للإمامة باعتقادنا شمولية الرئاسة في أمور الدين والدنيا. المقوم الثاني الذي يفهم من تعريف المحدث البحراني رحمة الله عليه أن هذه الرئاسة رئاسة نيابية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرئاسة رئاسة نيابية وليست رئاسة بالأصالة. هذه الرئاسة النيابية والتي ليست بالأصالة تقتضي أن يكون ذلك بالنص، ضرورة اقتضاء النيابة لرضا المنوب عنه. وبما أن إمامة الأصيل ورئاسة الأصيل باتفاق المسلمين تتوقف على النص الإلهي، الأصيل من هو؟ هو النبي، تتوقف على النص الإلهي، فبالتبع تتوقف الرئاسة الفرعية على النص الإلهي. هذا نستطيع أن نقول أنه المقوم الثالث لمسألة الإمامة عندنا وبحسب تعريف المحدث البحراني. نعم الثاني، لكن هذا الاستلزام صار هو الثالث. تفهمت شلون؟ يعني الأول ماذا كان؟ شمولية، الثاني النيابة، الثالث أن هذه النيابة تستلزم أن تكون الإمامة أمر معهود نص. واضح هذا الشيء؟ المقوم الرابع الذي يشير إليه المحدث البحراني رحمة الله عليه، أنا قلت للإخوة ترى سابقا أن هذه الأمور رؤوس أقلام لكم، يعني ما أشرحه ما أذكره في الدرس ليس كله موجود في هذه الأمور، وإلا كانطلاقا للمطالعة الإخوة يعني يستطيعون أن يضيفوا هذه الأمور التي نذكرها. المقوم الرابع يفرق، الرابع صح، هذا الاستلزام جعلناه هو الثالث. نعم شوف المقوم الأول مولانا العزيز، المقوم الأول الشمولية صحيح، المقوم الثاني النيابة. هذه النيابة قلنا ماذا تستلزم؟ النص، هذا هو المقوم الثالث أن يعني يكون بالنص. المقوم الرابع، المقوم الرابع نقدم له مقدمة، يرى صاحب الحدائق رحمة الله عليه محدث البحراني أنه هناك فرق بين الإمامة في مرحلة نفوذ الحكم وبين الإمامة الواقعية، فإن الإمامة بمجرد النص يصبح إماما، لكن فعلية الممارسة لشؤون الإمامة قد لا تتأتى منه لعدم تقبل الرعية. لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا الكلام لا يصح على إطلاقه، ولا يصح في جميع أبعاد الإمامة، وإنما يصح في بعدها السياسي وفي بعدها الحكومي. والإمامة لا تنحصر في هذا البعد، فإن للإمامة أبعاد أخرى، منها البعد التشريعي، منها البعد التكويني. فإن من أبعاد الإمامة حفظ الأرض عن أن تسيخ بأهلها، هذا البعد التكويني لا يتوقف على رضا الرعية فعليته. ولذا نستفيد من الإمام حتى في زمن غيبته، كالشمس التي تظللها السحاب. منتبه جيدا. كذلك هناك من جملة أبعاد الإمامة بعدها الأسوي والاقتداء، وهذا لا يتوقف على ماذا؟ على رضا الأمة بشكل عام ورضا الرعية التي يكون الإمام بين ظهرانيها. فإن بعد الأسوة هذا للأجيال، واضح؟ فلا يتوقف إلا البعد التنفيذي من الإمامة على مسألة ماذا؟ رضا الرعية وقبول الرعية. ولذا كانت البيعة إنما هي بيعة لهذا البعد الحكومي. ملتفت جيدا. ولذا بعقيدتنا أمير المؤمنين عليه السلام إمام حتى في غير السنوات الخمس، مع أن البعد التنفيذي لهذه الحكومة كان في خصوص هذه السنوات الخمس. ولذا كان الإمام عليه السلام في بداية هذه السنوات الخمس قبل البيعة، فقبل البيعة في هذا البعد التنفيذي. أما البعد العلمي، البعد التشريعي، على أبعاد المتعددة التي سوف يأتي التعرض لها والتي نستفيدها من الآيات الشريفة، لا تتوقف على هذا الشيء، فإنه إمام قام أو قعد. هذا هو التعريف الذي ذكره المحدث البحراني. فهذا التعريف يشير إلى أن علماء الكلام من الخاصة إنما قبلوا ذلك التعريف مع هذه الإصلاحات ومع هذه الضمائم التي أشار إليها المحدث البحراني رحمة الله عليه. بل فالآن نرجع إلى البعد الثاني أو المقوم الرابع الذي ذكره المحدث البحراني، أنه لا يشترط في إمامة الإمام نفوذ الحكم في الخلق. لا يشترط في إمامة الإمام نفوذ الحكم في الخلق، فهو إمام وإن لم ينفذ حكم. الذي يتوقف على نفوذ الحكم ما هو؟ الذي البعد السياسي والبعد الحكومي. أما أصل الإمامة فلا تتوقف على هذا الشيء، فهو إمام حتى ولو لم يحكم، حتى لو بقي جليس داره، كما حصل في فترات متعددة في أزمنة الأئمة عليهم السلام، وفي فترة من فترات ماذا؟ حياة أمير المؤمنين عليه السلام. وأكثر الأئمة بعد الإمام الحسين لم يكن عندهم هذا البعد التنفيذي. فبناء على ذلك لا تتقوم إمامة الإمام برضا الخلق، وإنما الذي يتقوم برضا الخلق ماذا؟ الجهة التنفيذية والجهة الحكومتية. هذا خلاصة الكلام في القيود التي يمكن أن تضاف إلى هذا التعريف. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد تعاريف أخرى للإمامة عند المتكلمين، وليست المسألة صرف تقليد لكلام العامة، بل يوجد تعاريف متعددة. بعض التعاريف كانت تنسجم مع ما اختص به الإمامة، نحن أنتم قرأتم في العقائد أن هناك آراء متعددة في مسألة الإمامة. بعضهم يقولون بوجوبها، بعضهم ينكرون الوجوب كبعض فرق الخوارج. الذين يؤمنون وجوب الإمامة اختلفوا، هل هي واجبة بالعقل أو واجبة بالشرع؟ مما اختص به الإمامية اختصوا بوجوبها العقل بقانون قاعدة اللطف، بقانون قاعدة اللطف. هناك بعض التعاريف للإمامة تنسجم مع قانون قاعدة اللطف. من جملة هذا التعريف التعريف الذي ذكره العلامة في كتاب الألفين، حيث قال: الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. والذين قرأوا عقائد لا تنسوا أنه عمدة قانون اللطف تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيد العباد عن المعصية. منتبه جيدا؟ فكل ما له علاقة بتقريب العبد وبتبعيده يقولون أنه واجب بمقتضى قاعدة اللطف، فحينئذ تكون الإمامة واجبة عقلا. هذا التعريف وإن كان تعريفا مجملا لكنه ينسجم مع نظرية الإمامة في أصل وجوب، في نظرية الإمامية في أصل وجوب الإمامة، لكنه تعريف ماذا؟ مجمل. أي في أدلة متعددة، في أدلة كثيرة. يعني تفت، ليس معنى ذلك عندما نقول أن الإمامة واجب شرعا واجب عقلا أن الأدلة النقلية لم تدل على ذلك. تفت، عندما نقول الإمامة واجب عقلا لا ينافي ورود أدلة للإرشاد إلى حكم العقل. التفتنا؟ حتى هناك إذا تقرأ المناقشة التي جرت بين هشام بن الحكم وبين عمرو بن عبيد في البصرة، الذي أثبت له الإمامة بطريقة بدليل عقليا، وعند ذلك ولم يكن عمرو بن عبيد يعرف من هو المتكلم، كان عمره 17 سنة، فقال له: أنت هشام بن الحكم. فذاك تقية من أهل البصرة لم يجب، فقال له: أنت هشام بن الحكم. فعندما جاء إلى المدينة وأمره الإمام أن يخص القصة في محضر من أصحابه، فقال: إن هذا والله في صحف إبراهيم. هذا الدليل العقلي يوجد إشارات إليه في الروايات، ما في مانع. ففي أدلة عقلية كثيرة، ونحن نعرف أن كتاب الألفين للعلامة نصفه عقلي ونصفه نقلي. المهم، كيف كان هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بالنقطة الثانية، وهو الإمامة عند المتكلمين. طبعا هذا على نحو الإجمال، لأن أصل البحث ليس له ربط بالكلام، وإنما نتناول الإمامة من بعدها القرآني كما نبهنا على ذلك في الدرس السابق.
يؤمن بالبعد السياسي
للإمام، يؤمن بالبعد مثلا التفسيري. لا، شوف، نحن لم نقل أن أصل الإمامة في بعدها السياسي تتقوم برضا الخلق. مقام الفعلية للبعد السياسي يتقوم برضا الخلق، مقام الفعلية. يعني بعبارة أخرى، هذا النور موجود عندك، نور في بيتك، حتى تستفيد من هذا النور يحتاج إلى أنت تضع يدك على زر الكهرباء، صحيح؟ فإذا لم تضع يدك ليس معنى ذلك أن النور فقد نوريته، لا، قابليته للإضاءة ما زالت موجودة، لكن أنت لم تستفد منها. في مقام الفعلية، لا أصل حقيقة الإمامة حتى في بعدها السياسي، لمقام الفعلية. حتى نستفيد من هذا البعد نحتاج إلى أن نحن ماذا نتوجه، فحينئذ سالت أودية بقدرها، يأتي الفيوضات من قبل الإمام بقدر ما نحن نقبل عليه.
ممارسة الإمام السياسي المتضمن العبادية شلون فسرها؟
العابدين
لا هذا ليس جانب تنفيذي، هذا جانب تقنيه، جانب في الحقيقة تشريعي. يعني السياسة مرة ننظر إليه بجانب تنفيذي حكومة وممارسة، ومرة لا. الآن نأتي وندرس كليات علم السياسة، يعني إذا درسنا كليات علم السياسة يعني أصبحت أنا حاكم وأنتم محكومين؟ لا. فالإمام في الصحيفة السجدية يشير إلى قوانين السياسة في الإسلام، لأنه قاعد يمارس عملية حكومة في هذه الأرض. هو هذا الذي ذكرنا، هي هذا العملية التنفيذية، العملية التنفيذية. نعم، مختار من هذه التعريف لما كانت حقيقة الإمامة موضحة في الروايات وفي النصوص الشرعية بصفات متعددة، فقول هذه التعريف كلها في الحقيقة حاولت أن تشير إلى هذه الحقيقة. الآن وفقت أو لم توفق، مصداق الإمامة بصفاته ليس خافيا علينا، لأن الآيات القرآنية ذكرت والأحاديث الشريفة ذكرت هذه الصفات، ويصبح في مقام الفن والعلم نحتاج إلى تعريف، والأمر في ذلك سهل. وين صرنا في قراءة العبارة؟ وقد أشكلوا على هذا التعريف بعدم مانعيته للأغيار، لصدقه على النبوة، وللفرار عن هذا الإشكال أضاف البعض قيد خلافة عن النبي. يعني ماذا قالوا؟ الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص خلافة عن النبي. وأضاف آخر بواسطة بشر، بواسطة بشر يخرج النبي بأي، ليش؟ بأي بيان؟ أن النبي ماذا؟ لم يكن بواسطة بشر، وإنما خلافته بواسطة الله أو بواسطة الملائكة أو نحو ذلك من التعابير. نعم، نسب العلامة إلى البعض، وقلنا لعل المراد بالبعض هو المحقق. وجها ثالثا للجواب عن النقض، هذا في الحقيقة قبول بالنقض، ويقول لا ضرر فيه، وذلك بالالتزام بدخول النبي في الحد. أنت ماذا تقول؟ أن النبي يلزم أن يدخل في التعريف، والنبي غير الإمام، فدخل في التعريف ما هو من غير سنخه، فلا يكون التعريف ماذا؟ مانعا عن دخول الأغيار. خب نقول النبي داخل وهو ليس من الأغيار، لأن النبي إمامه. هذا كان جواب المحقق بدخول النبي في الحد، لقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. وأنت خبير بأن النقض على التعريف، إشكالنا على المحقق ماذا كان؟ أن النبي عندما يدخل في التعريف، النبي إمام لا من حيثية نبوته، النبي له حيثيتان، حيثية نبوة وحيثية ماذا؟ إمامة. خب، والذي والإشكال إنما أورد على حيثية النبوة، فلا تقول أن النبي داخل، النبي لم يدخل من حيثية النبوة، دخل من حيثية إمامته، كما ذكرنا أن الشخص قد يكون له عدة حيثيات، مثلا سيبوي أو السكاكي عالم بالنحو وعالم بالمنطق. فعندما نعرف المنطقي فتقول لي يدخل السكاكي، خب إذا عرفت بتعريف يدخل السكاكي من حيثية أنه نحوي يكون التعريف غلط، فلا تقول لي السكاكي أيضا منطقي. الإشكال كان أن السكاكي يدخل في التعريف من حيثية نحويته، فلا تقول لي بل السكاكي منطقي. خب السكاكي منطقي من حيثية المنطق لا من حيثية النحو. مثلا لو قلنا أن المنطقي هو الذي عنده اطلاع على الأدوات التي تعصم وسكتنا، فنقول لك النحوي أيضا مثل السكاكي عنده اطلاع على الأدوات التي تعصم اللسان فيدخل في التعريف، فتأتي وتقول لي ما السكاكي أيضا منطقي فليدخل في التعريف، تقول لي السكاكي من حيثية النحو يدخل في التعريف، وهذا هو الإشكال. وأنت خبير بأن النقض على التعريف كان بدخول النبي من حيثية نبوته فيه لا من حيثية إمامته، كي نأتي ونلتزم بالنقض ونقول لا بأس بدخوله. هذا والذي يظهر منهم أن التعريف المتقدم تعريف للإمامة بمعنى الخلافة السياسية والسلطنة والملوكية، وليس تعريفا للإمامة الحق التي هي عهد معهود من الله تبارك وتعالى كما يظهر من الآيات التي سوف نتعرض لها لاحقا.
دخول النبي يعني خصوصا الجلال الإمامة إيش من هذا النقص؟
لا
الإمام أعلى مرتبة من النبوة إلى النبي.
لا الكلام شوف ماذا كان الإشكال، أنت قلت رئاسة عامة صح؟ والنبي عنده رئاسة عامة ولا؟ فإذا دخل في تعريف الإمام من هو؟
دخل في تعريف الإمام من جانب نبوته لكن غير النبي شلون؟ بقية الأنبياء.
بقية الأنبياء تدخل من ناحية نبوتها.
الإمام
يقول هو يدخل النبي لكن ليس بإشكال.
الإمام أعلى مرتبة نقول من النبوة.
إشكالنا ليس في أنه أي منصب أعلى من الآخر، إشكالنا كان أنت جنس التعريف ما هو؟
رئاسة عامة.
رئاسة عامة، هو النبي ليس له رئاسة عامة؟
لا.
هو فإذا يدخل في التعريف، فدخل في التعريف الأغيار، هذا كان إشكال. جاء المحقق الحلي يقول دخل في التعريف النبي لكن النبي ليس من الأغيار لأن النبي إمام. سواء كان نحن لا نتكلم عن نبي خاص في هذا التعريف، الآن بعد ما دخلنا إلى الإمامة الخاصة نتكلم عن الإمامة، سواء كانت إمامة عن موسى عليه السلام أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استفدنا؟ فيلزم دخول النبي أي نبي كان لأن نبي رئاسته عامة، هذا كان الإشكال. فيقول المحقق الحلي نحن نلتزم بأن النبي داخل فليكن فليدخل ولا يلزم محظور لأن النبي إمام. نقول بلي النبي إمام، لكن الإشكال عليه كان من دخوله من حيثية النبوة، وأنت أدخلت النبي من حيثية الإمامة، فالجواب لا يتلائم مع الإشكال، صار واضح كما مثلنا في مثال السكاكي. وهذا إشكالنا على المحقق. ويشهد لذلك، يشهد لهذا الاستظهار أي استظهار أن هذا تعريف ليس للإمامة الحقة، ما ذكره التفتزاني في شرح المقاصد بقوله فإن قيل الخلافة عن النبي إنما تكون في من استخلفه النبي، في من استخلفه النبي، صح هذه، فيما استخلفه النبي، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها، لأنه ما في استخلاف عن النبي. ومن المعلوم أن إمامة البيعة ونحوها ليست هي الإمامة الحقة التي نعتقد بها، وكيف كان فقد مشى جمع من علمائنا أيضا على هذا المنوال في تعريف الإمامة، إما تمشيا معهم في الجدل الكلامي كما قلنا هذا له نظائر كثيرة عند علمائنا، يستعملون اصطلاحات أهل السنة في باب المجادلة معهم، أو بدعوى أن الاستخلاف عن النبي لا يكون إلا بأمره وهو لا يأمر إلا بأمر الله إذ لا ينطق عن الهوى، وإما بدعوى أن فعلية هذه الرئاسة العامة تكون بالنص. قال المحدث البحراني قدس سره إن الخلافة والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي. شوف الركن الأول رئاسة عامة، الركن الثاني نيابة عن النبي، لازم النيابة عن النبي أن تكون بإذن من النبي، وبما أنه لا ينطق عن الهوى فلا بد أن تكون بإذن من الله تبارك وتعالى، فالإمامة عهد من الله، هذا الركن الثاني أو الركن الثالث. وفعليتها إنما تكون بالنص والتعيين من الله سبحانه وتعالى، هذا استنتاج من النيابة، فكل من حصل النص عليه كان الخليفة والإمام، سواء مضى حكمه وتصرفه في الخلق أم لا. فإذا الإمامة لا تتقوم برضا الخلق وبنفوذ الحكم، هو إمام وإن لم ينفذ حكم لعدم رضا الخلق خاص. نعم بل قلنا هذا مقصود منه البعد السياسي، وإلا هناك جوانب كثيرة مثل البعد التكويني والولاية التكوينية للإمام، هذه لا ترتبط برضا الخلق وعدم رضا، لا نفس الوجود المبارك للإمام له أثر في عالم التكوين، هذا لا يتوقف على قبول الخلق. وعند أهل السنة أنها كذلك أيضا، أنه يشير إلى الفرق بيننا وبينهم، إلا أنها منوطة باختيار الأمة. فهذا هو الفرق بيننا وبين السنة، أنه نحن اختيار الأمة شرط لنفوذ الحكم وليس شرطا للإمامة، بينما عندهم شرط للإمامة، لأن الإمام لا يحصل إلا بالبيعة برضا الأمة. فكل من اختاروه وقدموه فيها كان خليفة، سواء نفذ حكمه وتم تصرفه أم لا. فحصول الملك والإيالة، ما المقصود بالإيالة؟ شرحناها تحت السياسة. ونفوذ الأمر والنهي لا مدخل له في حقيقتها على المذهبين. أما على مذهب فحصول الملك والإيالة ونفوذ الأمر والنهي لا مدخل له في حقيقتها على المذهبين. أما على مذهب الإمامية فظاهر، وأما على مذهب أهل السنة، شوف الدليل على مذهب، يقول لو اشترطنا على مذهب أهل السنة النفوذ، يقول فلأنه لو لم يكن كذلك للزم أن لا يكون أبو بكر خليفة لما امتنع الأعراب من أداة الزكاة، لم ينفذ الحكم طبعا على مبناه ولو بالنسبة إليهم. وإلا يعني هذه العبارة ولو بالنسبة إليهم يحتمل في تفسيرها احتمالان. احتمال الأول أن يكون ولو بالنسبة إليهم يعني بحسب عقيدة أهل السنة، والاحتمال الثاني وهو الأظهر أن تكون ولو بالنسبة إليهم إلى هؤلاء الأعراب الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، يعني لا يكون أبو بكر إمام عليهم على هؤلاء الأعراب لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة، وإن كان إماما على الذين رضوا بدفع الزكاة طبعا بناء على مذهب أهل السنة. ولما كان عثمان وقت محاصرته خليفة أيضا، ولما كان علي عليه السلام خليفة عند خروج الفرق الثلاثة عليه ولو بالنسبة إلى هؤلاء الفرق الثلاثة، مع أن الأمر عند أهل السنة ليس كذلك اتفاقا. نعم عرفها بعض علمائنا بتعريف يتماشى مع ما تفردوا به من القول بوجوبها عقلا على الباري عز وجل من باب اللطف، فعن العلامة قدس سره، فعن العلامة تعريفها بقوله الإمامة هي المنصب الذي يقتضي ماذا؟ هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. هذا تمام الكلام في الأمر في النقطة الثانية. هذه البحوث التمهيدية نريد أن نقطعها بسرعة حتى نستطيع أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الآيات المرتبطة بالإمامة إن شاء الله. بالنسبة لتمرينات الحصة الأولى ماذا فعلتم بها؟ سهلة كانت. الآن شفهيا نحاول أن نراجع هذه التمرينات معا. يعني أن أبو بكر إمام عندهم حتى مع امتناع الأعراب، وعثمان إمام حتى مع محاصرته. السؤال الأول ماذا كان؟ السؤال الأول كان هل يمكن لك أن تذكر باختصار الأثر الذي يترتب على الاعتقاد بالإمامة وعدمها على الفرد والمجتمع؟ نبدأ من اليمين من الأخ توري. هل يمكن لك أن تذكر باختصار الأثر الذي يترتب على الاعتقاد؟ بصوت عالي حتى يسمع الإخوة، يعني حتى الهدف من هذا ليس الامتحان، الهدف من هذا التدرب على هذه المطالب. ما هو الأثر الذي يترتب على الاعتقاد بالإمامة وعدمها على الفرد والمجتمع؟ يعني مرة هناك فرد يعتقد بالإمامة وهناك فرد لا يعتقد بالإمامة، أي أثر؟ وكلاهما يصلي كلاهما يصوم، قد يقال أنه لا أثر، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا بالنسبة للفرد. ابدأ.
يعني أثر يعني الإمامة على الفرد هو يعني إجراء العدالة يعني بينه وبين المجتمع، لأن الإنسان يعني إذا لم يكن يعني معتقدا يعني بالإمامة لعله يعني هذه العدالة الموجودة يعني في العمود الفقري للإمامة يعني ينحدر يعني عن الفاقد.
يعني إذا توضح هذه النقطة لعلها بعد ما اتضحت عند الإخوة بشكل جيد، يعني مقصودك أنا بعد أنا بشخصي ما وصل المقصود 100%.
يعني أريد أن أقول أن الإمامة الاعتقاد بالإمامة يحتوي على محاور عديدة فيها يعني الاطمئنان أن يطمئن الإنسان بأنه يعني وصل إلى أداء يعني فرائضه وواجباته بينه وبين الله سبحانه وتعالى أداء يمكن له يعني أن يوقظه
يعني بواسطة عادلة تريد أن تقول بخلاف الذي لا يعتقد بالإمامة. هل يمكن أن تضيف شيء في هذا المجال؟
هو أن المسألة بالإمامة ليست مسألة تاريخية فقط، بل هي مسألة عقائدية، وكما ورد في الحديث بني الإسلام على خمس، وفي آخر الحديث وما نودي بشيء يعني أعظم ما نودي بالإمامة. فالإمامة هي المقوم لأعمال الإنسان ولقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا هذا البناء العقائدي،
هذا البعد الثواب والعقاب، يعني هذا بعد يوم القيامة قبول الأعمال.
نعم.
هذا له أثر على الفرد.
نعم.
نتيجة يقبل عمله أو لا يقبل.
نعم.
هذا أثر.
ثم أن الاعتقاد بالإمامة هو اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى قد وكل شخصا، يعني أن لا تخلو الأرض من حجة، يعني معرفة هذه الحجة، بمعرفة الحجة يعني يستقيم. نحن نعرف أن السلوك العقلي للإنسان لا يستقيم إلا يعني بالنظرة العقائدية والفكرية، فإذا اختلت النظرة العقائدية اختل حتى السلوك ومسير.
يعني خلاصة المطلب اللي تريد تقوله في النقطة الثانية أن الاعتقاد بالإمامة ينعكس انعكاسا واضحا على عمل الفرد، والشاهد على ذلك اختلاف عمل من يعتقد بالإمامة ومن لا يعتقد. عندك شيء تضيف؟
لا، بالنسبة لهذه النقطة الأولى اللي نحتاجها الارتباط مع الله عز وجل، الإمام مع العام لأنه الإمامة كتطبيقها في مصلحة البيت، إكرام السبيل إليك ونسبك إلى رضوانك، اعتبار وجود حبل متصل بين الأرض والسماء وهما في البيت، وهذا ينعكس في كمال الفرد
والسلوك
وفي سلوكه الفرد دون النظر الاجتماعي.
اما بالنسبه للنظره الاجتماعيه
يعني
بالنسبه للمجتمع
تفضل.
اي نعم،
هذا خلال هذه الاراء عده مرات والمراورات مع بعض الاخوه الاطراف ان العامه لمسها الحال انه لا يعتمد على الناس كما يعتقدون بالامارات، وحالة تفاوض سواء إذا اللي كانوا في زمن الإمام مثل عندما يروم الإمام، فإنها فوات كثيرة على الفرد، فوات كثيرة من ناحية اطمئنان النفس بمعاشه بمعتقداته بآخرته بمعاشه بمعتقداته. على سبيل الفرض مثلا أن أخوة يوسف أتوى يعقوب عليه السلام قال يا أبانا استغفر الله ربنا، قال سوف أستغفر لكم ربي، أنه وجه سبيل ومثل شخص يستطيع من خلال هذا الشخص أن يصلون إلى مخلوق الله سبحانه وتعالى ويكون جسم واحد. ووصل إلى حقيقة هذه. هذه في زمان اللي كان الناس مع الإمام، مسألة الرزق، مسائل الاعتقادية، الزندقة ومشاكل. أما في زمان الحالي، الآن أهم شيء هو بعد حالة وروح الأمل والتفاؤل الإنسان لما يعتقد أن هذه المسيرة التاريخية يوصل حتى الحد، ولهذه المأساة المسلمين يمرون بها. وفرد مسلم ويعتقد أن أقوم أن يخلص البشر والمجتمع في آخر الزمان هو عنصر واحد من هؤلاء المجتمع والبشر، يصيب حالة انزعاج الروح والسرور والفرح.
يعني هذه النقطة اللي أشرت إليها صحيحة لكن ترتبط بديمومة الإمام. فهمتنا؟ يعني الآن يعني قد واحد يعتقد بالإمام لكن لا يعتقد أنها دائمة. هذا لا يترتب عليه هذا الأثر الثاني اللي تفضل فيه. هذا الأثر الثاني يرتبط بديمومة الإمام.
فأين هو الله من زمان؟ لا أرى. فظني أظنن أنه لعلي أنه أرى ريحا وكذا في مسجد كرام وذهبت إلى المكرات وفرقت ثقلي وحمي ما ضجبني عندي من أفكار ومن آراء وأنا شعرت الحالة من الارتياح والتفاؤل نوعا ما لعل هذا عالم نفسي عاطفي عقائدي أنا ما أعرف بس أنا قررت كدقة يوسف
بلي صحيح أنا ما لم أكن في مقام الإشكال عليك هذا
نعم.
الأثر صحيح لكن يرتبط ب يعني شيء زائد على أصل الإمامة يعني مرة واحد يعتقد أنه إمام علي عليه السلام إمام وبالنتيجة هذا يعتقد بإمامة اتفقنا وأزيد أنه الأرض لا تخلو من حجة ومن إمام هذا أثر لهذا لأن الأرض لا تخلو من حجة يعني لو كانت عقيدتنا هكذا أنه نعتقد أنه وجد 12 إمام وماتوا خب. هذا شيء والاعتقاد باستمرار الحجة شيء آخر هذا الأثر الثاني تفضل به يترتب على الاعتقاد بعدم خلو الأرض من إمام بلي صحيح
المقام
نعم تفضل
ونحن أن الإمام هو القائد فإن يكون للمجتمع قائد فيتحبط خط عشوائي
هذا بما يرتبط بالبعد الاجتماعي
وإذا وجد فهو إما قائد غدًا أو قائد ضلال يعني لا يخلو عن واحد من أوليه فإذا كان الثاني فهو كفرة الأول يضل قوم أوليه لأنه ضلال
بن
وأما إذا وجد قائد غدًا فهو سيخرج بقومه من الظلمات إلى النور عليه فإنه كل فرد الدرع أنه كما ينبغي للتبع عليه أن تكون يدفع نفسه كل احتمال للوقوع في الهلاك
بن
في جانب الفردي أنه الإنسان يحتاج في يعني سلم التكامل إذا قلنا بأنه مخلوق من أجل التكامل يحتاج إلى قدوة إلى أسوأ يرتدي ويعني الإمام بالإمام له دور فعال
هذا أشار إلى بعد من أبعاد الإمامة بل بعدها الأسوي بعدها الاقتداء بل صحيح
بل
بل بل تفضلوا الشيخ بعد عنكم شيء
بالنسبة لأثر الإمامة على المجتمع
أي نعم
وهي أنه بدون ضرورة مفهوم الإمام المجتمع لا يتكون بين أفراد فرق الزهراء وإمامتنا أمانة من الفرقة
كيف أكرر؟
إمامتنا أمانة من الفرقة
بل هذا في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام إشارة إلى نظاما للملة إشارة إلى هذه المسألة بل نعم
ثم أن المسألة لا تتوقف على ذلك باعتبار أن الإمام هو وارث للنبي يعني وارث علمه فهو الذي يحفظ الشريعة وهو الذي يضمن استمرارها وهو المفسر لها وهو الذي يمكن أن يطبق لأن أساس الدين الإسلامي وعقيدتنا هو الاتباع لا يمكن أن يكون هذا الاتباع إلا باتباع الطريق الصحيح المنجي من الضلال وهذا لا يتم إلا بواسطة
الإمام يعني صار مطلب الحمد لله واضح لكن هناك شيء في مسألة الأثر الإمامة على المجتمع شيء هذا نستطيع أن نقول عنه أنه قهري مضافا إلى ما ذكره الإخوة أمر قهري كيف أمر قهري الآن الإخوة كل واحد تناولوا أبعاد متعددة في جانب الفرد فإذا انعكس أثر الإمامة على الفرد وبالنتيجة المجتمع مؤلف من ماذا؟ من أفراد سوف ينعكس الأثر على كل فرد من فرد بالنتيجة يؤثر على تمام المجتمع هذا الأثر الماذا الأوتوماتيكي القهري على مسألة الأثر الإمامة على المجتمع نكتفي
نرى أحيانا في القيلة اعتقاد الإمام الحق ولا أطلقنا
لا هو هذا المقصود هذا المقصود هذا هو المقصود المقصود هذا لذا كان انصراف أذهان الإخوة كلهم إلى هذا المطلب كلامنا عن الإمامة الحق هذا بالنسبة لتمرينات الحصة الأولى تمرينات الحصة الثانية تأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية الساعة كم؟ تستريحون؟ 5 دقائق ما هذا مين يعرف من الإخوة كيف نجعلها فوز فقط يعني والله ناسي أي واحد أي المرة الماضية أي واحد شغلناها الأولى كانت لا تشتغل
الآن صرنا ماخذين 55 دقيقة. أو نتركها شوي. يلا. والله جربنا الماضي نسي أي تجربة جربناها المرة الماضية. لا هذا صار ليس في تعريف يعني نجي نبحث نحن كأمر فني العصمة لإثبات النبوة لإثبات الكرامة لإثبات الإمامة وتثبيتها وليست لتقويمها تفهمنا؟ فلذا لم يدخل في التعريف يعني ليس كل شيء له علاقة ينبغي أن ندرجه في التعريف. فالتعريف إشارة إجمالية هذا هو الغرض من التعريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة في البحوث التمهيدية نتعرض فيها لمطلب يرتبط ارتباطا وثيقا ببحث الإمامة في القرآن. بحثنا لا ننسى عن أي بعد نبحث عن الإمامة؟ الإمامة في القرآن. وبعد أن اتضح لدينا المراد بالإمامة والإمام وما يقرب من هذه الاشتقاقات في اللغة والعرف، واتضح لدينا أيضا اصطلاح المتكلمين لكلمة الإمامة والإمام، لأن نريد أن نرى هل الاستعمالات القرآنية لكلمة الإمامة كانت تدل على المعنى اللغوي والعرفي وعلى المعنى الاصطلاحي، أو القرآن له فد صفات وخصوصيات في الإمام والإمامة لم تلحظ في العرف واللغة. فبحثنا في هذه النقطة هو بحث تتبعي الغرض منه استنطاق الآيات القرآنية لمعرفة ما يفهم وما هي الصفة وما هي النظرة التي أعطتها للإمامة والإمام. ولا ننسى أنه لا نريد أن نتعرض لكل اشتقاقات الألف والميم الهمزة والميم في القرآن الكريم، لأنه لا يتعلق لنا غرض في الآيات التي عبرت بالأمة، الآيات التي عبرت بحرمت عليكم أمهاتكم، الآيات التي عبرت بأمام بمعنى قدام ونحو ذلك، لا غرض لنا في ذلك. وإنما نريد أن نستقرئ الآيات التي تناولت لفظ الإمام والإمام، سواء كان مرفوعا منصوبا مجرورا دخلت عليه واو أضيفت إليه ألف ولام، هذا الاصطلاح نريد أن نتعرض له في الآيات القرآنية. وعلى نحو الاستقراء التام والحصر، هذه اللفظة وردت في القرآن الكريم في 12 آية، 12 مورد، وهذا من التوافقات الحسنة أنه في عقيدتنا نعتقد بأن الأئمة 12 إمام 12 إمام خب، والآيات التي ذكرت الإمام والإمامة خب في 12 مورد، هذا من التوافقات الحسنة. كيفما كان نستطيع أن نصنف هذه الموارد التي وردت في القرآن الكريم إلى 4 أصناف. طبعا ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، طارة نريد أن نبحث عن المفهوم المراد من هذه الكلمة في هذه الموارد المتعددة ربما يكون المفهوم هو نفس المفهوم اللغوي للإمامة والإمام، فحينئذ لا نحتاج إلى هذا التصنيف الرباعي، وإنما الملحوظ في هذا التصنيف المورد والمصداق، يعني الإمامة أو الإمام في قوله تعالى مثلا لنجعلهم ونجعلهم أئمة أو في إمام مبين أو إني جاعلك للناس إماما، المورد والمصداق ما هو؟ فالتصنيف للآيات الشريفة إلى هذه الأصناف الأربعة بلحاظ المورد والمصداق، التفت إلى هذه النقطة. وأوكلنا بحث المفهوم لبحث التمرينات، يعني الآن بعهدة الطالب يتتبع الآيات، هذه الآيات في القرآن الكريم، ويستخرج أنه في أي مفهوم استعملت. الصنف الأول ما استعمل ويراد منه أو ما استعمل في مورد وفي مصداق المرجعية والإمامة الحقة، لأن الآيات القرآنية تقسم الإمامة بمعنى المرجعية إلى قسمين، إمامة حق وإمامة ماذا؟ باطل. البطلانية والحقية لم تستفد من ذات لفظة الإمامة، وإنما استفيدت من قرائن موجودة في هذه الآيات، وأريد من الإمامة مصداق الحق، هذا هو الصنف الأول. نعم، بني بقرائن لفظية موجودة في الآيات كما سوف نتتبع هذه الآيات. فإذا الإمامة استعملت بمعنى المرجع الذي يقصد به في الحق، هذا المرجع الذي يقتضى به بالحق في بعض الآيات مصداقه الإنسان، في بعض الآيات الأخرى مصداقه غير الإنسان. أما الآيات التي كانت مصداق الإمام والإمامة فيها هو الإنسان الذي يقتضى به في الحق، فهي عبارة عن آيات خمس. الآية الأولى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لا شك ولا ريب إني جاعلك للناس إماما المرجعية والقدوة التي جعلت لإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان إبراهيم مصداقا لها، هي مرجعية في سبيل الحق لا في سبيل الباطل. هذه هي الآية الأولى. طبعا ماذا يستفاد من هذه الآية وما هي الخصائص وما معنى الجعل وما معنى كذا، هذا سوف يأتي في المحور في المحاور الآتية إن شاء الله، فقط بصدد استقراء استعمالات هذه اللفظة في القرآن الكريم. الآية الثانية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة. بقرينة يهدون بأمرنا، طبعا وهذه الآية ناظرة إلى أناس، إلى عاقل، إلى أشخاص لهم شعور ولهم إحساس، وهذه إمامة حق لا إمامة باطل. الآية الثالثة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طبعا هذه الآية فيها احتمالات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإمام في اللغة واحد من الأصول التي ذكرها ابن فارس كانت بمعنى المرجعية والقدوة، صحيح؟ فربما تكون هذه الآية الشريفة مستعملة في هذا المعنى وليست مستعملة في المصداق، بينما الآية الأولى مضافة إلى إرادة المعنى والمفهوم قد طبقت على مصداق وهو إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. فربما تكون هذه الآية ناظرة إلى صرف المفهوم، اجعلنا ممن تقتدي بهم الأمة. طبعا أما في المباحث التفصيلية نرى أن هذه الآية هل لها ارتباط بأهل البيت أو ليس لها ارتباط بأهل البيت، وهناك نظرية مشهورة كما أشرنا في الدروس السابقة تسمى بنظرية الجري والتطبيق، هل تطبق على هذه الآية أو لا، هذا بحث آخر إن شاء الله. نعم بلي نفس الكلام نفس الكلام. وورد في تفسير هذه الآية الشريفة في تفسير القمي بحديث معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال نحن هم أهل البيت. هذا تفسير، تفسير جريا وتطبيق، فلأن المرجعية والقدوة أبرز مصداق لها هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا احتمال، واحتمال آخر لا، أن تكون بحسب الأصل ناظرة إلى هؤلاء المصادق ليس إلا، كيفما كان هذه من جملة الموارد أو من جملة الآيات التي استعملت بمعنى بمصداق من مصادق المرجعية والقدرة. الآية الرابعة قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واضح دلالة هذه الآية أنها ناظرة إلى إنسان في مقام المرجعية والاقتداء. والآية الخامسة وجعلنا منهم
أكثر من واحد، يعني
الذين استضعفوا
يعني المصداق أكثر من واحد
فليكن، ولا يخرج عن كونه مصداق. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه إن شاء الله في عند البحث عن صفات الإمام في القرآن الكريم، هذه الآية لها دور في غاية الأهمية عند البحث عن صفات الإمام في القرآن الكريم. الآية الخامسة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شوف الشروط التي تعطيها هذه الآية للإمام المجعولة، الإيقان وماذا والصبر، سوف يأتي عند البحث عن الصفات التي أعطاها القرآن الكريم للإمام. لذا ذكرنا أن التعريف الاصطلاحي غير مهم للإمامة، غير مهم ما دامت الآيات القرآنية تعطينا صفات واضحة لهذا الإمام الذي هو منصب ماذا معهود من قبل الله سبحانه وتعالى. فليكن في مصداق القدوة والمرجع. أما الآيات الناظرة إلى مصداق القدوة والمرجع وليست بإنسان، فيمكن أن نذكر في هذا المجال آيات ثلاث. الآية الأولى قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد. طبعا لا ننسى أن هذه الآية من الآيات النازلة في حق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما، فأطلق الإمام على ماذا؟ على الكتاب، باعتبار الكتاب من مصادق ما يرجع إليه وما يقتدى به وما يؤخذ وما يتبع. وهو ليس بإنسان. وكذلك الآية الثانية في سورة الأحقاف: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فإذا هاتان الآيتان متشابهتان من ناحية كون التوراة مصداق من مصاديق الإيمان، والتوراة ليست بإنسان. الآية الثالثة التي فيها اختلاف فنذكرها هنا على الاحتمال، وهي قوله تعالى في سورة الحجر: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. شوف في هذه الآية الشريفة في كتب التفسير ذكر لها تفسيران. التفسير الأول أن المراد بالإمام هنا الطريق، بكون الطريق يهتدى به ويرجع إليه، الطريق المستقيم. الآية تتكلم واردة في سياق الحديث عن قوم لوط وقوم شعيب على نبينا وآله وعليهما آلاف التحية والثناء. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يريد أن تشير هذه الآية أن هاتين المدينتين، مدينة سدوم هي مدينة قوم لوط، ومدينة شعيب ماذا؟ مدين. هاتان المدينتان واقعتان في طريق يتبع ويهتدى به. هذا هو التفسير المنقول عن ابن عباس. بناء على هذا التفسير تكون الآية من الصنف الأول، أنها استعملت في مصداق مرجع الطريق، مرجع يرجع إليه ويهتدى به، لكنه غير إنسان. فعلى هذا التفسير تكون الآية من الصنف الأول، هذا تفسير. التفسير الثاني ما نسب إلى الجباء أن هذه الآية استعمل الإمام فيها بمعنى اللوح المحفوظ، بمعنى أن قصة هاتين المدينتين مسطور في اللوح المحفوظ، حيث سوف يأتي إن شاء الله أن الإمام يطلق عن اللوح المحفوظ، فيتكون نظير قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأطلقت الآية وأريد منها اللوح المحفوظ. هذا إذن الصنف الأول. طبعا لسنا بصدد ترجيح أحد هذين التفسيرين، لأننا بصدد فقط الآن استقراء وتتبع استعمالات هذه اللفظة في القرآن الكريم. الصنف الأول، الصنف الأول له موردين، له موردان. مورد الأول يستعمل في مورد الإنسان، مورد الثاني يستعمل في غير مورد الإنسان، وكلاهما مصداق لما يهتدى ويرجع إليه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما استعمل في الإمامة الباطلة، يعني هذا الصنف الثاني في مقابل الصنف الأول. وفي هذا الصنف نذكر آيتين. الآية الأولى: وإن نكثوا أيمانهم، المراد بالأيمان ماذا؟ جمع، جمع ماذا؟ يمين، بل القسم والحلف. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. طبعا هنا القرينة هي المضاف إليه، القرينة على أن المواضع المرجعية الباطلة هي المضاف إليه إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الآية الثانية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. طبعا هذه الآية لنا وقفة معها في المستقبل، لأنه عندما في عقيدة الإمامية أن الإمام عهد مجعول من قبل الله تبارك وتعالى، وواحد من أدلة الجعل آية التي تتحدث عن النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام إني جاعلك للناس إماما، صحيح؟ فقد واحد يعترض ويقول هذا الجعل ليس المراد منه العهد، بقرينة ماذا؟ بقرينة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فإذا كان الجعل بمعنى العهد فكما عهد الله الإمام الحق عهد الإمام الباطل. فلذا سوف يكون لنا وقفة مفصلة مع هذه الآية الشريفة. واضح الشبهة؟ فهذه الشبهة كيف يجاب عن هذه لها بحث في محلها إن شاء الله. الآن لسنا بصدد تفسير وبيان معاني هذه الآيات على نحو التفصيل. الصنف الثالث ما استعمل وأريد منه المصداق الأعم من المرجعية الباطلة والحق. وهناك آية واحدة في القرآن الكريم يمكن ذكرها في هذا الصنف، وهي قوله تعالى في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طبعا هذه الآية الشريفة ربما ترتقي الاحتمالات فيها إلى ما شاء الله من احتمالات، لعل هذه من خصائص الكلام القرآني أنه يمكن أن يذكر فيه وجوه متعددة ولا تضر بماذا بعظمة القرآن الكريم. ولعلكم قرأتم في بعض حواشي الكفاية في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى عن الأخوند الأردكاني عندما بدأ في شهر رمضان في أول ليلة من شهر رمضان وتعرض لقوله تعالى ودوا ما عنتم، فأبدأ لها وجها من الوجوه، في الليلة الثانية أبدأ وجه ثالث، إلى آخر شهر رمضان كان كل يوم يبدي وجه من الوجوه ويبرز نكتة في هذه الآية الشريفة. هذه من خصائص القرآن الكريم. هذه الآية ماذا تقول؟ ويوم ندعو، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لنرى على بأي شاهد بأي معنى من المعاني أدخلناها في هذا الصنف الثالث. نريد من الإمام الشخص المصداق الذي يتبع، سواء اتبع في الضلال أو اتبع في الحق. فالذين يتبعون أمير المؤمنين عليه السلام ندعوهم مع إمامهم ويكون على رأسهم، فينادى في يوم القيامة يا فلان ويا أتباع فلان تعالوا. والذين يتبعون معاوية هكذا، كل إمام مع أتباعه يدعون في يوم القيامة، ففئة إلى النار وفئة إلى الجنة. بهذا المعنى جعلنا هذه الآية الشريفة مصداق ماذا؟ للصنف الثالث. ذكر لكلمة الإمام هنا معاني متعددة. جملة المعاني أن الإمام بمعنى الأم، يعني يوم القيامة نقول يا ابن فلانة فنقول له ادخل الجنة أو ادخل النار. فالناس في يوم القيامة تعرف بأمهاتهم، فالمراد بالإمام هنا ماذا؟ الأمر. طبعا واضح لديكم كم هذا الاحتمال بعيد عن استعمالات القرآن لمصطلح الإمام والإمامة في غاية البعد هذا الاحتمال. هذا وجه من الوجوه التي ذكرت. هناك وجه من الوجوه التي كتبت ذكرت الإمام بمعنى الكتاب، ففي يوم القيامة يكون النداء هكذا: يا أصحاب القرآن، ويا أصحاب التوراة، ويا أصحاب فلان كتاب، وهكذا. هذا احتمال. هذا الاحتمال بدوا قد يسجل عليه أن هذه الآية الشريفة عامة، واضح صياغة العموم فيها، ولا اختصاص لها بقوم دون قوم، فلذا قد يرد هذا الإشكال أن قبل نوح، قبل الطوفان، قبل نوح عليه السلام لم يكن هناك كتاب، فهؤلاء ماذا نفعل به؟ فهذا تساؤل أمام هذا الاحتمال. يلزم خروجهم عن تحت هذه الآية، مثلا بناء على أن إدريس على القول المشهور أنه قبل نوح عليه السلام على قول، وهناك قول أنه بعد نوح. بناء على ذلك إدريس وأتباع إدريس بماذا ندعوهم؟ ليس لهم كتاب، بل على قول، وهناك قول أنه بعد نوح، لأنه هناك نظرية أن كل الأنبياء الذين ذكروا بعنوان النبوة في القرآن الكريم إنما هم أنبياء ما بعد الطوفان، أنبياء ما بعد الطوفان، فعلى هذا الأساس يكون إدريس من بعد نوح. اتفقنا؟ هناك طبعا شبهة ذكرت في السنوات الأخيرة، أو كنت أبحث في كتابة مقالة حول هذا الموضوع، وجدت أن أصل هذه الشبهة مطروحة في عند القدماء من السنة في أن آدم عليه السلام هل هو نبي أو ليس بنبي، وهناك بعضهم ادعى أن آدم ليس بنبي. خب، ومن جملة الشواهد على ذلك أنه لم يذكر في القرآن الكريم بلفظ النبوة. طبعا هناك شيء في القرآن الكريم نلحظه، أن الذين ذكروا بلفظ النبوة كلهم أنبياء ما بعد الطوفان، كيف كان. المهم لا، ليست مسألة، قد يقال هذا، قد يقال أنه ليست مسألة الاعتقاد. بالنتيجة الآن أنت من هذه الأمة التي أرسل إليها هذا الكتاب، كل هؤلاء البشر، يعني الاتحاد السوفيتي أرسل له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبوته خاتمة، التفتنا، فهؤلاء يدعون بكتاب القرآن، فقد يجاب عن هذا. لكن بالنتيجة الذين كانوا قبل هذا الشيء، ظاهر الآية الشريفة العموم كيف وكان. من جملة الاحتمالات التي ذكرت في القرآن، إذن المراد من الكتاب أي كتاب؟ الكتاب الذي لهذه الأمة، يعني القرآن، التوراة، الإنجيل. الكتاب بمعنى الدستور السماوي. احتمال ثالث ذكر في هذه الآية الشريفة: الكتاب بمعنى كتاب الأعمال. كتاب الأعمال. طبعا السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في ذكره للاحتمالات عبر عن كتاب بكتاب اللوح المحفوظ، فلذا جاء واعترض عليه أن ظاهر الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم أن هذا الإمام متعدد أو واحد؟ لا، كل أناس بإمامه، ظاهر الآية أنه متعدد، كل طائفة ندعوها بإمامه. فإذا كان المراد بالإمام اللوح المحفوظ، يلزم من ذلك أن اللوح المحفوظ متعدد. لكن الذي فتشت عليه في الكتب التفسيرية القديمة التي تنقل الوجوه والاحتمالات، وجدت أنه يذكرون كتاب الأعمال. هو كتاب الأعمال ماذا؟ متعدد. المقصود بكتاب الأعمال هذا الكتاب الذي يسجل علينا الأعمال لكل اللي يسجل علينا الملكان أعمالنا. فهذا متعدد فيمكن أن يذكر ماذا كاحتمال في هذه الآية الشريفة، لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة أنه رتب بعد هذا الفقرة فمن أوتي كتابه بيمينه. طبعا هذا تركناها لكم لتشتغلوا بها في تحقيق في البيت. أنا الآن سوف الأسئلة تكون فيها أسئلة تحقيقية أكثر حتى يشتغل الشخص في البيت أكثر. خب، هذه احتمالات متعددة ووجوه كثيرة ذكرت في تفسير ماذا الإمام في هذه الآية الشريفة، وعلى بعض الوجوه يكون المراد من الإمام ماذا؟ يكون المراد من الإمام الأعم من إمام الحق ومن إمام الباطل. ما هو الإشكال؟
ما قبل إبراهيم سنا إذا من إدريس
إذا ما بمعنى الكتاب هذا الإشكال يسجل. اللهم إلا أن يكون نعم. هذا للاستظهار مع إبطال سائر المحتملات. للاستظهار مع إبطال سائر المحتملات. هذا تركنا لكم في التمرين. بل تعال نقرأ هذا الصنف الثالث فقط، بقية الأصناف مجرد تكرار تعداد. الصنف الثالث ما يدل على المرجعية الأعم من الباطل والحق، وهي آية واحدة، قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. على الاحتمال الأوجه إذ في الآية وجوه أخرى. طبعا يوجد رواية في صحيفة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تذكر ثلاث تفاسير للإمام في هذه الآية الشريفة ولا تخصها بمعنى واحد، منها أن معناه بنبيهم كما عن مجاهد وقتادة، فيكون المراد على هذا أن ينادى يوم القيامة فيقال هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى سائر الأنبياء وهكذا. هذا ولكن إطلاق الآية يدفع هذا التخصيص، لأن الآية ما قال بإمامهم الحق مثلا. وكذا بعض الروايات التي يأتي الإشارة إليها، ومنها أن يكون المراد منه المرجع الحق دون الباطل ودون الأعم منهما، وهذا تقييد يدفعه إطلاق الآية. ومنها أن معناه بكتب أعمالهم التي عملوها بالدنيا، ومنها أن معناه اللوح المحفوظ، هذا احتمال وجدته عند السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، واعترض عليه أنه لا يتناسب مع ما هو ظاهر من الآية من أن لكل طائفة من الناس إمامة، فإن اللوح المحفوظ واحد غير متعدد، إلا أن يقال إنه وإن كان واحدا، هذا يأتي إن شاء الله شرحه في الدرس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط الغائب من هو؟ محمد الثامر ما موجود، حذيفة، مهند،
نعم،
أحمد موجود، محمد أمير جعفري موجود، سيد محمد أظهر، ناظم حسين، سيد توقير، عمار فهد. فقط حتى أحفظ الأسماء، أنا سيد هادي موجود، أي حامد عاشور موجود، جواد سيحي موجود، صالح فاضل موجود، فداء حسين ما موجود، نائل الحسيني موجود، محسن المبارك ما موجود، ضياء منصوري، محمد علي الفريجي ما موجود، سوري موجود، هادي موجود، محمد سليم موجود. Thank you. نعم.
لا موجود في البداية.
عندي أكثر
هذه في الأولى.